أكثر من الحروب التقليدية، صراع تغيب فيه العدالة والحق والإنسانية. في هذا الخضم المتلاطم والأمواج الإعلامية العاتية التي تستهدف العقيدة والأخلاق وثوابت الأمة، تقدم قناة الرحمة الفضائية حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ علاء سعيد محمد صلى الله عليه وسلم وأسس الإعلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة، والتي هي بعنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس الإعلام. نعم، لا تتعجبوا ولا تتعجلوا علي، فإن دين الإسلام أتى بكل ما فيه منافع للبشر. فديننا مبني على المصالح وعلى درء المفاسد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسس الإعلام، بل إن أسس الإعلام موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الإعلام فيه نقاط كثيرة والموضوع معي طويل، فتعالوا لنأخذ أول نقطة.
خطورة الإعلام.
الإعلام ليس ترويحا للنفوس فقط، الإعلام ليس تسلية ولا ترفيه، إنما الإعلام الآن يشكل العقول، الإعلام الآن يحرك الأفراد والجماعات ويحرك الأمم ويحرك السياسات. نعم، هكذا الإعلام. إخواني، إن بعض الدول ما أنشأت فضائيات إلا لكي تبث هذه الفضائيات أفكارها لتؤثر على العالم عن طريق الإعلام. لا والله، أنا لا أبالغ في هذه المسألة. الإعلام ربما يكون مسموعا، ربما يكون مقروءا، ربما يكون مرئيا، كل هذا له أسس مشتركة. اسمعوا للكلمة الخطيرة من الرئيس الأمريكي السابق كلينتون، ماذا يقول؟
كلينتون قال: إننا نريد أن نسير العالم وفقا لنمط الحياة الأمريكية.
نعم نعم، هو يريد أن يحرك العالم كله على هذه المبادئ وفق هذه الأنظمة، حتى يسير الجميع على وفق النمط الأمريكي كما يقول. ونحن نقول نحن معنا السعادة لكل البشرية، معنا الخير لكل البشرية، لا من عند أهوائنا. إن الذي خلقنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا وخلق الكون بمن فيه، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يصلح خلقه ودلنا عليه، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يفسد خلقه فحذرنا منه. لذلك لما كانت معنا هذه الرسالة أردنا أن نجعل كل البشرية وفق مبادئنا نحن ونمطنا نحن، لا بالعنجهية، إنما لأننا معنا المنهج الذي تسعد به البشرية، لأن هذا المنهج لم يضعه بشر، إنما وضعه خالق البشر ورب البشر. حينما يقول الرئيس كلينتون هذه الكلمات، كيف سيؤثر على العالم، كيف سيؤثر على العالم ويجعل كل العالم على النمط الأمريكي؟ إن أول سلاح يستخدم في هذا هو الإعلام. العجيب العجيب، اسمعوا إلى كلمة بوش ماذا يقول.
بوش قال:
إن أسلوب الحياة الأمريكي غير قابل للتفاوض، ولا تنوي أمريكا التخلي عنه حتى ولو اقتضى الأمر خوض الحروب.
إنهم يدافعون عن مبادئ، يدافعون عن أفكار، يدافعون عن عقيدة، يريدون الأرض من أقصاها إلى أقصاها، من المشرق إلى المغرب، الكل يكون وفق النظام الأمريكي. هل يا ترى هذا النظام هو الذي ستسعد به البشرية؟ يا ترى هذا النظام هو الذي ستتطور به البشرية؟ هو الذي ستنجو به البشرية في الدنيا وفي الآخرة؟ إخواني، الإعلام مؤثر جدا وينبغي أن نعلم هذا. تربت الأجيال الآن على الإعلام. كم تربت بنت على الإعلام، وتربى شاب وكبار وصغار وأمم وجماعات وسياسات اجتماعات اقتصاد ربي على ذلك، ولا بد أن نقر بهذا. إخواني، إن الإعلام الدولي الآن فيه أشياء كثيرة من المفاسد قادت البشرية إلى ما وصلت إليه الآن: إرهاب، تطرف، سفك للدماء، انتهاك لحقوق الإنسان، عري، صفور، نصب، احتيال، تدهور، لا في منطقة بعينها، في العالم كله. أين المكان الآمن؟ أين المكان السعيد؟ أين المكان الذي نستطيع أن نشير عليه بالبنان؟ أين هو؟ أين هو هذا النظام؟ لماذا الإعلام الآن بعض القائمين عليه لا يعملون لمصلحة الجماهير، إنما يعملون فقط وفق مصالحهم هم؟ أنا لا أبالغ يا إخواني، أنا لا أريد أن أتكلم بكلام هو حق وهو أعلى من هذا. إن الإعلام فيه حروب فكرية، إن الإعلام فيه حروب سياسية، إن الإعلام فيه حروب اجتماعية، إن الإعلام فيه أنواع من الحروب. حينما تعلن على شاشة من الشاشات في دولة من الدول، دون أن أذكر اسم هذه الدولة، إعلان على مسحوق من المساحيق، مسحوق غسيل أكرمكم الله يغسل الملابس ونحو هذا، ويأتون بشاب نظيف، ويأتون بشخص يلبس ثياب العرب، وعليه استغفر الله من القذارة والنتن ما عليه، في شكل قبيح وفي صورة قبيحة، ثم يوضع عليه هذا المسحوق فيخرج بصورة جميلة مبهجة يصر بها الجميع، فتقول البنت التي معها المسحوق للأخرى بلغتهم: يا بينظف حتى العرب. لماذا الإعلام الآن يصور لنا أن الأمريكي لا يقهر، وأن اليهودي هو المنتصر دائما، وأن العربي هو المتخلف الرجعي الإرهابي؟ إن الإعلام له خطورة، إن الإعلام له أهمية. نستطيع أن نستخدم هذه الآلة التي أنعم الله بها على البشرية، نستطيع أن نستخدمها في سعة كل البشرية، نستطيع أن نستخدمها في مصالح البشرية. لذلك أقول لكم تعالوا بنا، حتى لا أبالغ سأضرب لكم أمثلة للفساد الموجود، تعالوا بنا لنتعرف على المثال الأول الفاسد في الإعلام.
من سبل الفساد المرأة.
لا 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 لا، لا نقصد بأن المرأة من سبل الفساد، أستغفر الله، إنما نقصد طرح قضايا المرأة، برامج المرأة. كم من الشاشات تتكلم الآن عن قضايا المرأة، وما خصصت إلا للمرأة ولتوجيه المرأة. أخبروني إلى أي شيء يدعون المرأة، يريدون أن يأخذوا المرأة إلى أي طريق، يريدون أن يسيروا المرأة في أي طريق. المرأة تصور المتقدمة المتحضرة بأنها بتبرج صارخ، بتبرج شديد. العري هو التقدم، العري هو التطور، هو الحضارة، هو التعايش، وأما الحجاب فهو التخلف وهو الرجعية. إخواني، نعم أنا لا أنكر أن الغرب تقدم علينا كثيرا في مجالات الدنيا، لكن هل يا ترى التبرج هو الذي وصلهم إلى هذا التقدم؟ وهل يا ترى الحجاب هو الذي جعلنا من الرجعيين؟ الجواب لا. أقول لإخواني، الحجاب لا يؤخر شيئا متطورا، كما أن التبرج لا يجعل شيئا متخلفا يتقدم، إنما ما تطوروا إلا لأنهم أعطوا العمل حقه، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وما تخلفت الدول ولا ما تخلف إنسان في مجال إلا بسبب التقصير. فالتبرج لا يتسبب في التقدم، كما أن الحجاب لا يتسبب في التأخر. ليه؟ الإعلام يصمم أن يغرس القومية النسائية. لماذا نجعل المرأة في الإعلام ونصورها في أفلام مسلسلات في أي كلمات تطرح على أنها لابد أن تنازع الرجل، لابد أن تصارع الرجل، وكأن المرأة ما خلقت إلا لمصارعة الرجل، وتضع مكان رأسها مكان رأس الرجل، إذا دخل الرجل في مكان أدخل فيه، وإذا خرج من مكان لابد أن تخرج منه. نعم هذا حقك، إذا وقف الرجل عليك أن تقفي، إذا قعد الرجل عليك أن تقعدي. ليست هذه هي الحقوق يا إخواني. إذا كان هناك إنسان طبيب، فهل يأتي إنسان لم يتعلم الطب ويقول حقي أن أمارس الطب كما أن حقك أن تمارس الطب؟ أنا لا أعرف في الطب أصلا حتى أمارسه. رب العالمين سبحانه وتعالى خلق المرأة لوظيفة وخلق الرجل لوظيفة، فلو عمل الرجل في غير وظيفته ما أجاد، ولو عملت المرأة في غير وظيفتها ما أجادت. فلو دخل إنسان النجار لكي يقيم عملية جراحية، يا ترى هل ستنجح؟ ولو وقف طبيب لكي يصنع مثلا لنا أي أثاث، سرير، دولاب، غرفة نوم، هل يا ترى سيجيدك النجار؟ حينما نقول للطبيب كن في الطب، حينما نقول للنجار كن في النجارة، فهل يا ترى حجرنا على النجار أو حجرنا على الطبيب؟ خلق الله سبحانه وتعالى المرأة بوظيفة معينة. يا أختاه، حينما تعرض الآن وتعرض لك برامج المرأة، إن أردنا أن ننجح فيلما لابد أن نأتي بامرأة، ولابد أن تكون هذه المرأة مغرية. نعم إن الإعلام الآن كثير قائم على الإغراء وعلى الجاذبية. تريد أن تنجح مجلتك، عليك أن تضع صورة امرأة شبه عارية. تريد أن توزع الجريدة، عليك أن تضع امرأة شبه عارية. عليك أن تنجح الفيلم بصورة امرأة تفعل وتفعل. لماذا؟ وهل المرأة يا ترى تستخدم عندنا للإعلانات التجارية، وتستخدم للإغراء، وتستخدم للمثيرات، وتستخدم ونقول هو دي الحرية وهو ده التطور وهذا هو الإعلام؟ لماذا نجعل المرأة بأنوثتها تندمج في الرجولة، ونريد أن نجعل الرجولة تندمج في الأنوثة؟ يا ترى هل من المدح أن أمدح المرأة بصفات الرجال، أو أن أمدح الرجل بصفات النساء؟ يا ترى هل تقبل المرأة مني أن أقول لها ما شاء الله عنتر ابن شداد؟ ما شاء الله، ايه الشارب اللي خارج ده؟ ما شاء الله، اللحية ما شاء الله، وأمدحها بصفات لا تكون إلا في الرجال؟ هل يليق أن أمدح الرجل وأقول ما شاء الله على نعومة صوتك، وعلى جمال عينيك، وعلى دقة رموشك، وعلى وعلى؟ هل يمدح الرجل بالصفات الخاصة بالنساء، وهل تمدح المرأة بالصفات الخاصة بالرجال؟ لماذا نريد أن ندمج الذكورة في الأنوثة والأنوثة في الذكورة؟ تعمل الأنوثة في محلها وهذا ليس نقصا فيها، ويعمل الرجولة في محلها وهذا ليس نقصا فيه، فله في مجالات وهذه لها في مجالات. والذي خلق الذكر والأنثى حدد للذكر مسارا وحدد للأنثى مسارا. لماذا دائما نجعل المرأة العفيفة امرأة؟ أنا أتي بأي امرأة مثلا تكون ريفية أصورها دائما بأنها جاهلية، بأنها جاهلة، وبأنها معقدة، أو ربما آتي بشخص يطلق لحيته، أو يلبس، أو امرأة تلبس الحجاب، ما تفعل هذا إلا لمصلحة أو وراء هذا. لماذا يا إخواني؟ هذه هي المرأة، وهذه هي قضايا المرأة، وهذه هي برامج المرأة. يعني ما نتكلم إلا في قضايا فتاة وسقطت في زنا، مش عارف إيه وقع في إيه، هي دي البرامج التي تقدم للمرأة؟ هذه هي التي ستعطي للمرأة حقوقها؟ لذلك أنا أقول لكم إن المثال الأول، وعليكم أن تلاحظوا هذا على الشاشات، كيف يتحدث عن المرأة وفي أي طريق نريد أن نسير المرأة، لتعلموا أنهم يقودون المرأة لغير الطريق الصحيح. وإذا تكلمنا عن الطريق الصحيح سرعان ما يتهمون بالتخلف والرجعية. سبحان الله، المرأة عندنا في الإسلام لها حقوق دينية، ولا حقوق اجتماعية، ولا حقوق سياسية، ولا حقوق اقتصادية، ولها 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 ولها. نعم لها كل هذه الحقوق، أما في مسألة الفروق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في المرأة والرجل فهنا تختلف الأمور. لما؟ هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أن يساوي بين المتساويين وأن يفرق بين المفترقين. لا أريد أن أطيل كثيرا، فهذا مثال من الأمثلة كيف تتناول قضايا المرأة في الإعلام. تعالوا بنا لنرى المثال الثاني أيضا من الفساد في الإعلام.
الشائعات وخطورتها وتضخيم وتهوين ما يكون في مصلحتهم.
وآهن من الشائعات. نعم آهن من الشائعات. ما هي الشائعة؟ خبر لا يثبت ينتشر بين الناس ولا أساس له من الواقع. أحيانا نأتي بشيء صغير فنهول هذا الشيء الصغير، نهول 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 عند الناس فيراه الناس ضخما، وأمر هو أصلا مهول، هو أصلا ضخم، هو أصلا كبير، نحقره ونهونه حتى يكون في أعين الناس صغيرا. هذا التهوين وهذا التضخيم وهذا التحقير، يا ترى حينما نضخم قضية هل نضخمها لأنها ضخمة؟ حينما نهون قضية في الإعلام نهونها لأنها هينة؟ الجواب إن القضايا تضخم في الإعلام على حسب المصلحة، وتهون في الإعلام على حسب المصلحة. أما إعلامنا الإسلامي فإنه يضع لكل ذي حق حقه، فلماذا التهويل في أمور لا تحتاج إلى التهويل؟ ولماذا التهوين في أمور هي هائلة وضخمة؟ فينبغي أن نكون أصحاب صدق وأصحاب أمانة، ننقل المعلومة السليمة والحكم السليم حتى يثق الناس بنا. إن أردنا أن نفعل شيئا بالإعلام يكون خيرا للناس. إخواني، الشائعات التي تبث عبر الإعلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في شائعة ما المقصود منها إلا شيء واحد، هو الرغبة. يعني إيه الرغبة؟ الرغبة يعني طائفة معينة ترغب في شيء معين، وهي تعلم أن هذا الشيء كذب فتفعل هذا الشيء ليحدث شيء هم يريدونه، مع أنهم يعلمون أن الخبر الذي ينشرونه هو خبر كذب ويؤثر في المجتمع كيفما يؤثر، المهم نصل إلى ما نريد. الرجل الذي يسمى بشاس ابن قيس اليهودي، حينما مر وكان في المدينة، ومر هذا اليهودي على مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، فلما رآهم في تآلف وتواد وتحاب ونحو ذلك اشتد غيظه، لا يريد أن يرى هذا الوئام. فماذا صنع؟ أتى بشاب يهودي وقال له ادخل عليهم واجلس بينهم، وعليك أن تنشد الشعر الذي يذكرهم بالحروب التي كانت بينهم. فجلس هذا الشاب بينهم وبدأ ينشد هذا الشعر، بدأ هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتذكر ما كان في الماضي وهذا يتذكر ما كان في الماضي، فبدأ الخزرج يقول يا الخزرج يا للخزرج، وأهل الأوس يا للأوس، وبدأوا يتقاتلون. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، يأتي مسرعا ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذه شائعة المقصود منها إلا الرغبة، مجموعة معينة، شخص معين يرغب في شيء يذيع خبرا ليصل لأمر معين، وهذا يحدث على بعض شاشات الإعلام. هناك شائعة أخرى ما المقصود منها إلا الخوف والقلق. نعم، يثيرون في الناس الخوف، يثيرون في الناس القلق، أما الخبر فهو غير صحيح. ولذلك حينما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، ماذا صنع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ جلسوا، مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى مر عليهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنهم وقال لهم لماذا ركنتم هكذا؟ لماذا تجلسون هكذا؟ قالوا مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يريدون هؤلاء الذين أخرجوا هذه الشائعة إلا أن يثيروا الخوف والقلق. فقال أنس بن النضر ما قال، وانطلق كعب بن مالك وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل بنفسي، ورأيته صلى الله عليه وسلم حيا. إذن هناك شائعات ما تنشر إلا من أجل الرغبة، وهناك شائعات ما تنشر إلا من أجل الخوف أو القلق. حينما أشاعوا أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل كما في السنة السادسة من الهجرة حينما مضى النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، ما نشروا ذلك إلا من أجل الخوف أو القلق. وهناك شائعات ليس وراءها إلا من ورائها الكراهية، الحقد، العدوان. حينما أشاعوا حادثة الإفك عن أم المؤمنين عائشة، ما وراء هذه إلا مسألة الكراهية. حينما أشاعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مكنه الله سبحانه وتعالى من هوازن أنه صلى الله عليه وسلم لن يرجع إلى المدينة مرة أخرى، وأنه أعطى أهل مكة ولم يعطي الأنصار، حتى وجد الأنصار في أنفسهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبينوا لهم. الشائعات أنواع، فلماذا نستخدم الإعلام في هذه الشائعات بأغراضها؟ لذلك أقول لكم المثال الأول طرح قضايا المرأة كيف تطرح، المثال الثاني الشائعات كيف أيضا تطرح. أنا لا أريد أن أتكلم في هذا، إنما أريد أن أتكلم على شيء مهم. هذا الشيء المهم تعالوا بنا لنعرف أصل الموضوع.
الإعلام الإسلامي.
نعم هناك إعلام إسلامي. إعلامنا الإسلامي يقوم على مبدأ، على قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ أساس الخير الشامل لكل الناس، التفاهم بين الشعوب وبين الأمم، آخذ ما ينفعني منهم ويأخذون ما ينفعهم مني، أتصل مع الناس بالخير، أعرفهم أحذرهم من كل شر ومن كل ضرر سواء كان دينيا أو كان دنيويا، أعرفهم بكل خير ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم هذا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم الإسلام أتى ليقول كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبي. كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إعلامنا الإسلامي يقوم على مبدأ أساس الخير والتفاهم بين الأمم والشعوب. تعالوا بنا لنعرف ما الإعلام.
الإعلام.
ما هو الإعلام؟ نعم هناك تعريفات كثيرة للإعلام، منهم من يقول الإعلام عبارة عن تزويد الناس، احنا بالإعلام بيزود الناس، تزويد الناس بالأخبار الصادقة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة. ليه بتزود الناس بالأخبار الصادقة وبتزود الناس بالحقائق الثابتة والمعلومات السليمة حول واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات؟ ليه؟ ليتكون عند الناس رأي صائب. ليتكون عند الناس رأي صائب يعني إيه؟ يعني يتكون عند الناس رأي في الصواب في الموضوع، وتنطلق الجماهير لفعل هذا الرأي الصائب والبعد عن الأمر المحظور. أريد أن أقول إن الإعلام لا يبث أخبارا فقط ولا ينشر أخبارا فقط، إنما ينشر الأخبار ويحللها تحليلا عقليا تحليلا موضوعيا، يبصر الناس بالخير ويبصر الناس بالشر، يبصرهم بالخير ليمتثلوا ويبصرهم بالشر حتى يبتعدوا. أقول لكم إخواني أنا جعلت اللقاء بعنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسس الإعلامية. نعم محمد صلى الله عليه وسلم وضع أسس الإعلام، فتعالوا بنا لننظر إلى بعض أسس الإعلام التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الأولى. فتعالوا لنرى الخطبة الأولى ماذا قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كما في صحيح البخاري وعند غيره، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وظل يقول يا بني فهر يا بني عدي، وظل ينادي صلى الله عليه وسلم على بطون قريش، وفي لفظ كان يقول يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، وفي رواية أنه بدأ صلى الله عليه وسلم كلامه وهو يقول يا صباحا يا صباحا يا صباحا، حتى ظل الناس يجتمعون، حتى كان الرجل لا يستطيع أن يخرج فيرسل رسولا ليسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف صلى الله عليه وسلم وقال لو أني أخبرتكم أن وراء هذا الوادي أناسا سيهجمون عليكم بالخيول هل كنتم مصدقي؟ فقالوا ما جربنا عليك الكذب قط، وفي لفظ ما جربنا عليك إلا الصدق، أي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أنا رسول من الله بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال لمثل هذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآيات. إن أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الأولى حينما انتقل صلى الله عليه وسلم من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية بعد 3 سنوات من الدعوة، يبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الداعية؟ رجل إعلام يريد أن يعلم الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. الأذان في اللغة يسمى أذان، وهو في اللغة يسمى بالإعلام. وأذن في الناس يعني أعلم الناس وأخبر الناس. فديننا دين نريد أن نعلم به كل الناس، نريد أن نعلم كل الناس بالقرآن وبفهمه الصحيح، نريد أن نعلن كل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقول تعالوا بنا لننظر إلى بعض أسس الإعلام التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نأخذها من قولة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام استخدم أساسا مهما من أسس الإعلام، البشارة والنظارة. نعم، إن الإنسان الإعلامي ينبغي عليه إذا تحدث عن حدث معين أو عن مسألة معينة إما أنه يستخدم أسلوب البشارة وإما أن يستخدم أسلوب النظارة، بمعنى أنه يريد أن يبشر الناس في شيء ما حتى يرغبهم فيه ويشوقهم إليه، وربما يفعل هذه الفعلة حتى يحذرهم من شيء فيه شر.
يا صباحا، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني عدي.
النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذه الكلمات حينما يقول يا صباحا يا صباحا يا صباحا. نعم، هذا لفت للأنظار. نعم، لابد أن يكون الرجل الإعلامي يثير الجماهير، بمعنى لا يثيرهم، لا يخرجهم عن الإطار المعتدل، إنما يجذبهم إليه، يجعل هؤلاء الناس ينتبهون ماذا يريد أن يقول. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقف ويرتقي على جبل الصفا والناس ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرتقي، تخيلوا معي الموقف، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يختار هذا المكان بالذات؟ المكان حتى وبجواره مكان فراغ، ويرتقي على مكان عال حتى يصل صوته إلى أكثر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يؤصل للإعلام ويؤسس للإعلام، يريد أن يصل صوته إلى أكبر عدد ممكن ويأخذهم إلى مكان مناسب، ويبدأ الكلام بكلمة كما في بعض الروايات يا صباحا يا صباحا، بل يناديهم بأحب الأسماء يا بني فهر، هم يحبون ذلك، يا بني عدي. كيف نخاطب الجمهور؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يؤصل لنا أساسا آخر. إذا خاطبنا الناس ينبغي أن نخاطب الناس بما يحبون، يا بني فلان يا بني فلان. فكان يناديهم صلى الله عليه وسلم بأحب الأسماء إليهم،
فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا.
سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية أصل لنا أساسا من أسس الإعلام، حينما يقول أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن وراء هذا الوادي أناسا سيهجمون عليكم بالخيول أكنتم مصدقين؟ حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، يقول هذا الكلام وينتظر جوابا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا أن الإعلام ينبغي أن يكون فيه حوار مع الجماهير، حوار مفتوح. نعم، الإعلام ليس للقائم المتصل الذي يتكلم فقط، إنما الإعلام لكل الناس، ليس للمتكلم فقط وليس للذي على الشاشة فقط. إنما احترم الجمهور، احترم عقول الجمهور، إرادة الجمهور، اسمع ماذا يقولون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الأساس، فيجعل حوارا مفتوحا صلى الله عليه وسلم، نأخذه من هذه الجملة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزع إجماعا منهم، اسمعوا،
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
نعم، ماذا قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال قولته؟ بدأ الجمهور يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمر حوارا مفتوحا بينه وبين الجماهير التي تسمعه، فقالوا ما جربنا عليك الكذب قط، ما جربنا عليك الكذب قط، ما جربنا عليك إلا الصدق. نعم، ما جربوا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصدق. الرجل الإعلامي لا بد أن يكون صادقا بين الناس، لا أن يلبس القضايا ويعتم المسألة ويزور الأخبار ويأتي بالشائعات ويريد أن يثير الناس بكلام غير صادق، وليس عنده أمانة في الكلمة ولا صدق في الحكم ولا سلامة في المعلومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، إنما انتزع النبي صلى الله عليه وسلم منهم إجماعا أنه صلى الله عليه وسلم ما كذب قط، وهذه حجة عليهم إلى قيام الساعة. انتزع النبي صلى الله عليه وسلم منهم إجماعا أنه صلى الله عليه وسلم دائما يقول الصدق. كيف أيها الرجل الإعلامي، كيف يثق فيك الجمهور؟ كيف يثق فيك الجمهور؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا قبل أن يتكلم، قال العبارة التي سمعناها، قال عليه الصلاة والسلام: أنا نذير، أنا نذير. نعم، الرجل الإعلامي لابد وهو يتكلم لا يتكلم لمجرد الإغراء وأن يلفت الأنظار إليه، إنما النبي بيقول أنا نذير. يعني إيه يا جماعة؟ أنا ربنا سبحانه وتعالى أرسلني، بيتكلم من باب المسؤولية. الرجل الإعلامي رجل مسؤول. نعم، حينما تصعد مثلا وتخرج على الشاشة وتتكلم مع الناس، أنت مؤتمن على عقول الناس، مؤتمن على هذه الأخبار التي تنقلها والأحكام التي تسردها، فأنت مسؤول. يا ترى هل ستقوم بهذه المسؤولية على وجهها الأكمل، أم أنك تفعل لنفسك وتفعل لشخصك؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لهم أنا نذير، فينطلق صلى الله عليه وسلم في كلامه من باب المسؤولية، فيعلمنا أساسا في أسس الإعلام أن الإنسان حينما يجلس في مثل هذا المقام بأنه مسؤول، لا بد أن يعد جيدا، لا بد أن يحضر جيدا، هو مسؤول عن كل كلمة أمام الله ابتداء وأمام الجماهير، ينبغي أن يكون صادقا وأن يكون محترما لنفسه مقدرا لعقول الناس. ولذلك هذه العبارة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قيل له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وفي بداية الخطبة أنزل الله سبحانه وتعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. أيوة، في خطاب عام لكل البشرية، وفي خطاب خاص لأمتي، في خطاب خاص لفئتي، فلذلك ينبغي أن تراعي هذه مسؤولية، مسؤولية عامة على الجماهير، ومسؤولية عامة على فئتك التي أنت منها، على مجتمعك الذي تعيش فيه. لكن اسمعوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا آخر: إني نذير من الله بين يدي عذاب شديد. ليه يقول العبارة دي صلى الله عليه وسلم؟ نعم إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم صادق، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحذرهم من خطر، النبي عليه الصلاة والسلام يخاف عليهم. الرجل الإعلامي لابد أن يعطي كل شيء حقه. هذه العبارة نأخذ منها أساسا من أسس الإعلام، ما هو؟ المكاشفة، المصارحة. ينبغي أن يكون بينك وبين الجمهور أيها الإعلامي مكاشفة، مصارحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام واضحا، كان النبي عليه الصلاة والسلام صريحا معهم بين يدي عذاب شديد. نعم، إن ربه سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي: من لم يتبعك يا محمد صلى الله عليه وسلم فإن له كذا وكذا، وأما من تبعك يا محمد فإن له من الرضوان كذا وكذا. لذلك كان يبشر ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة جمعت الخير كله. وكان ينذرهم صلى الله عليه وسلم لا لتخويفهم، إنما يخاف عليهم صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبعدهم عليه الصلاة والسلام عن كل شر. النبي صلى الله عليه وسلم اختار التوقيت المناسب، ما اختار صلى الله عليه وسلم أي توقيت، ما اختار وقتا ما يكون الرجال فيه إلا مشغولين، ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت يكون كل الناس فيه حاضرين. ولذلك البخاري في صحيح البخاري، النبي لما خطب الخطبة الأولى كل الناس اجتمعوا، الذي لا يستطيع أن يخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع صوته وهو يتكلم عن الصفا كان يأتي برجل برسول ويقول: اذهب واسمع ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وأتني وأخبرني. فأعلم الناس عليه الصلاة والسلام بالخبر. لذلك هل نستطيع أن نضع مثلا برنامج للأطفال يبث في الساعة الواحدة ليلا، أو نستطيع أن نوجه كلاما للموظفين في الساعة الثامنة صباحا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اختار الوقت فن الوقت، المكان الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، ما اختار مكانا ضيقا على الناس، المكان الذي ارتقى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، أنا هقول لكم شيئا عجيبا. رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في مصر مثلا، في ليبيا، في الجزائر، في لبنان، في المغرب؟ لماذا كان في مكة بالذات؟ أقول لكم، كان في مكة بالذات لأن دين الإسلام دين إعلام، دين عالمي، دين عالمي. نعم، قذف الله سبحانه وتعالى حب بيته الموجود في مكة في قلوب الناس. فحينما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، فكل الناس من البلدان حينما يأتون إلى مكة يسمعون بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فينطلقون إلى بلادهم ويخبرون بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إن المشركين في البداية حينما لم يحجموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل، خرجوا على حدود مكة وأرادوا ألا يخرج أحد منها وألا يدخلها أحد حتى لا تنتشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فاختيرت مكة بالذات من أجل الإعلام حتى ينتشر الأمر في الآفاق وفي كل الأرض. فيا إخواني، قد أصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصولا في هذه الخطبة، لكن أقول لكم، ثم ماذا بعد ذلك؟
فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
نعم، أريدك أيها الإعلامي أن تعلم أن كل الناس لن يسمعوا كلامك، بل لعلك يكون معك الخير وتحذر الناس من الشر، وترى من خرج عليك وأنت تبلغ الناس الخير يتهمك بالعكس، وأنت تحذر الناس من الشر ويتهمك بالعكس. فها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بالخير ويحذرهم من الشر، فما الذي حدث له صلى الله عليه وسلم؟ قام عمه، ربما من أقرب الناس إليك، ويقول: لمثل هذا جمعتنا، تبا لك، يعني خسرانا لك وخيبة لك، سائر اليوم. فماذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أنزل قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويدافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فاعلم أيها الصادق الإعلامي المؤمن، إن الله يدافع عنك ولو هاجمك الناس. المهم أن تحمل قضية صادقة تبث الخير للناس وتحجب الشر عن الناس، تحذر الناس من الشر لا أن تشجعهم فيه، وترغب الناس في الخير لا أن تمنعهم منه. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أقول الآن، ثم ماذا بعد ذلك؟
الإعلام لا بد فيه من التالي: الثقة بالمصدر.
نعم، لا بد أن يثق الإنسان بالمصدر. لو أنني مثلا في جريدة من الجرائد وأنا لا أثق بها، في فضائية من الفضائيات لا أثق بها، في رجل مثلا يبث خبرا أو يتكلم في رجل إعلامي أنا لا أثق بأخباره، لا بد في الإعلام من الثقة بالمصدر. وحتى تكون ثقة عند الناس، لا بد أن تتحلى بأشياء لكي تكون مصدر ثقة عند الناس. أولا، لا بد من الصدق. نعم، لا بد من الصدق. كن صادقا في كل ما تقول، كن مخبرا بالحق، معلوماتك سليمة، أخبارك صحيحة، الحقائق التي تأتي بها حقائق ثابتة. ينبغي عليك إن أردت أن تكون مصدر ثقة عند الناس، عليك أن تحبب الناس فيك. نعم، إن الناس لو أحبوك، لو علموا منك أنك ما تتكلم معهم إلا من أجل أنك تحبهم، إلا من أجل أنك تريد المصلحة لهم، فإن الناس سيحبونك لأنك ما أردت إلا مصلحتهم. لكن لو علم الناس عنك أنك ما تريد إلا مصلحة نفسك وتريد الإضرار بالناس، لن يسمعوا منك ولن يثقوا بك ولن تؤثر في مجتمعك. نعم، لا بد أن تؤثر في المجتمع. رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد الإعلاميين في الدعوة عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ جعل الناس تحبه أكثر من أنفسهم، فكان الواحد منهم يتمنى أن يقطع بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتمنى أن يموت ولا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. نعم كان مصدر ثقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكن أيها الإعلامي مصدر ثقة بصدق المعلومة، بسلامة المعلومة، بالحقائق الثابتة. أيضا عليك بشيء مهم، عليك أن تكون رفيقا بالناس، عليك أن تكون رحيما بالناس، عليك أن تكون حكيما. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الناس؟ كان يحاور الناس ويحترم الناس، وهناك ود وألفة بينه وبين الناس. اسمعوا اسمعوا، يأتي أعرابي إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث معلوم لكم جميعا، لكن انظروا كيف يضع النبي صلى الله عليه وسلم أساسا من أسس الإعلام، كيف تؤثر في الناس، كيف تجعل الناس يقتنعون بكلامك وينشون ويسيرون على هذا الكلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي يبول وأراد الصحابة أن تهيج عليه أشار إليهم صلى الله عليه وسلم، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بولته. هكذا كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس. إن رأيت خطأ من الناس عليك أن تنصح الناس برفق وبرحمة. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، وبعدما ينتهي لا يقول له أنت أيها الأعرابي أصلح ما أفسد، إنما يأمر أصحابه أن يصلحوا ما أفسد الرجل، ثم يأخذ الرجل ويقول له هذا بيت الله لم يبنى لهذا، إنما هو للصلاة والتسبيح وذكر الله. حتى قال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا، أي ضيقت واسعا. فالرجل يتكلم بالكلام الخير بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأيها الإعلامي ينبغي أن تكون في خطابك رفيقا بالناس، ينبغي أن تكون مقنعا، وسأحدثك كيف يكون الإقناع في الإعلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل عليه شاب، حينما دخل عليه شاب فتي قوي، وهو يقول له مرني بالزنا، رخص لي في الزنا. الصحابة تدور أعينهم، أرادوا أن يفتكوا بالشاب. كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام مرني بالزنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم، يعني اهدأوا واسكتوا. انظروا كيف حاور النبي، كيف أقنع النبي. ربما أكون على شاشة ويأتي إنسان يكلمني في الهاتف، لا، لم يفهم القضية فهما مضبوطا، أو فهم خطأ أو نحو هذا، ماذا أصنع معه؟ لذلك جلس الشاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء، أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم، إلى آخره، حتى قال العم للخالة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضع يده على صدر الشاب، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فقال يا رسول الله دخلت إليك وأحب شيء إلى قلبي هو الزنا، وخرجت من عندك وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مقنعا. اضرب الأمثلة، ربما يكون الكلام كبيرا أو نحو هذا، اضرب الأمثلة. أنت لا تتكلم مع فئة معينة، الإعلام يسمعه الأمي ويسمعه المتعلم، يسمعه الكبير ويسمعه الصغير. ينبغي أن تراعي كل هذه الطوائف وأن تحترم كل هذه الطوائف، ولا تسخر من أحد، ولا تستخف بعقول الناس إن أردت أن تكون مصدر ثقة بين الناس في الإعلام. لذلك أقول لك عليك أن تهدأ، عليك أن تهدأ، وعليك أن تضرب الأمثلة. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يجعل المعنى المعنوي يجعله أمرا محسوسا حتى يقرب المعنى للناس. حينما يريد أن يقول إن المنكر يأتي بالمفاسد، وإن الناس إن سكتوا على فاعل المنكر ربما غرقت السفينة كلها، فقال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله، يعني الذي يطيع الله ولا يتجاوز حدود الله، والواقع فيها، يعني والذي انتهك حقوق الله وتعدى حدود الله، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا يقرب النبي المعنى صلى الله عليه وسلم. فأيها الإعلامي، عليك بضرب الأمثلة، عليك بالتكرار، لا حرج من التكرار في أمر يحتاج إلى التكرار بغير ملل حتى تثبت المعلومة عند الناس، فلتكن مصدر ثقة بين الناس. رسول الله وهو رسول الله ماذا قيل له؟ مؤهلات الإعلام: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. قم دي تأخذ منها أيها الإعلامي الاجتهاد، عليك أن تجتهد وابذل. فقام النبي واجتهد عليه الصلاة والسلام. فأنذر، لماذا لم يقل له فبشر؟ يعني أعرف أنت بتكلم مين، أنت لما هتيجي تبشر هتبشر مؤمن، لكن هم الآن لم يؤمنوا، فعليك أن تنذر. كيف توجه الخطاب؟ متى تنذر؟ متى تبشر؟ متى تستخدم النظارة؟ متى تستخدم البشارة؟ قم فأنذر، وكن واثقا من المنهج والرسالة التي تؤديها في الإعلام. ولذا قال: قم فأنذر وربك فكبر. كن واثقا من هذه الرسالة، عظم الرب وعظم رسالة الرب، تكلم بكل ثقة. وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم، عليك أن تطهر نفسك، لا غلة ولا حقد وشهرة وجاه ومنظرة وفشخرة ونحو هذا، لا 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 لا، ليست هناك هذه الأشياء. كن عاملا بما تقول حتى تؤثر في الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، كما قالت أم المؤمنين عائشة: ثيابك فطهر، يعني المظهر الثياب. وقال بعضهم وهم الجمهور: يعني نفسك فطهرها وثيابك فطهر والرجز فهجر، يعني ابتعد عن الشرك والأشياء القبيحة، يبقى ابتعد عن الشر حتى يسمعك الناس. والرجز فهجر ولا تمن تستكثر. إياك أن تمن على الناس بشيء، المن لله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. نعم، الإعلام يحتاج إلى صبر، لأنك تغرس مبادئ في الناس، تريد أن تحول المجتمع من مجتمع منه الذي بعد عن الطهارة إلى طهارة، منه الذي ابتعد عن النقاوة إلى نقاوة، منه الذي في الرجعية. عليك أن تقدمه، عليك أن تطوره. ثم ماذا بعد ذلك؟
العلم العلم العلم.
نعم والله، نحتاج أن نكرر هذه الكلمة. ينبغي على الإعلامية أن يكون عالما بما يقول. بعض الناس يتدخل مثلا في برامج سياسية وليس له في ذلك، يتدخل في برامج مثلا في طبية وليس له في ذلك، يتدخل في فتوى وأمور دينية وليس له في ذلك، فيتكلم عن القرآن ويتكلم عن الله بما لم يقله رب العالمين، ويتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام بما لم يقله رسول الله. علينا أن نتعلم، علينا أن نحترم التخصص، عليك أن تعد نفسك جيدا وأن تتعلم جيدا. رسول الله وهو رسول الله أعده رب العالمين. قال رب العالمين: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، اسمعوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه رب العالمين فعلم الناس، كان يعلم الناس عن طريق الوحي صلى الله عليه وسلم. فلذا علينا بالعلم، علينا بالعلم حتى نبلغ الناس النور والخير. ثم ماذا؟
أسلوب الإقناع، أسلوب الإقناع.
نعم، هذه مهمة جدا، وحتى تصل بالمشاهدين إلى الإقناع نحتاج إلى مصدر مقنع ورسالة مقنعة وهدف من الإقناع ومراعاة أحوال المخاطبين. لذا نأخذ الأولى فأقول: ماذا بعد ذلك؟
المصدر المقنع، المصدر.
تكون مصدرا مقنعا لو أنك حاورت الناس، أخرجت ما في أذهان الناس وتجيب عليهم بما يتفق مع مبادئ الناس ومع عقائد ومع العقول السليمة والفطر السليمة. تحلى بالخلق الجميل وبالسجايا الحسنة، عليك بالتكرار، عليك بالمثال. هذه الأشياء كلها لو اجتمعت فيك بالفعل ستصل إلى أن تكون مصدرا مقنعا إن تحليت بالأخلاق وكررت. وعليك من حين إلى آخر تتنوع في الأسلوب كما كان يتنوع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليك أن تلفت الأنظار وتجعل هناك تشويق، ويكون في كلامك واقعية، ويكون في كلامك شمول. هكذا كان رسول الله وعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذه الطريقة ستكون مصدرا مقنعا، وكل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى كلام طويل، لكن لعلها إشارات تغني عن العبارات. ثم ماذا بعد ذلك؟
خصائص الإعلام الإسلامي.
نعم، هناك خصائص للإعلام الإسلامي. بعض الناس يقولون تنتقلون، يعني شيخ يجلس على مكتب وبعدين يقوم، ويأتي شيخ يجلس على مكتب ويقوم ويأتي شيخ. الإعلام الإسلامي له خصائص، لماذا لا تتكلمون بسهولة ويسرى على الناس؟ الإعلام الإسلامي له خصائص. من خصائص الإعلام الإسلامي اللغة، من خصائص الإعلام الإسلامي التوازن، من خصائص الإعلام الإسلامي التدرج مع الناس. بعض إخواننا لا يظن أنه يتكلم مع فئة معينة فيقول لهم افعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا، فالناس الذين يسمعون ليست فئة فقط من المتسابقين، هناك فئة وقعت في المعصية. حينما تأمره أمره برفق، أعطيه برنامجا، مثلا بدل ما تقول له صلي مثلا اقرأ كل يوم 10 أجزاء، مش هيقرأ. اقرأ كل يوم ولو وجه واحد، إيه المشكلة؟ عليك بورد 1000 تسبيحة، قل له عليك ب100 تسبيحة، عليك ب50 تسبيحة أو نحو ذلك. علينا بالتدرج مع الناس، نخرج الناس من الظلمات إلى النور شيئا فشيئا، من بعض التلوث الذي وقع فيه البعض، وما أبرئ نفسي، إلى كمال النقاوة وكمال الطهارة. فيبقى في تدرج، يبقى في حكمة في الكلام. وأنت تتكلم، متى تقول وكيف تقول ولمن تقول وكيف توجه الخطاب، عليك أن تتنوع. هناك خصائص للإعلام الإسلامي: توازن، لغة، حكمة، رحمة، رفق، شمول في الكلام. يعني أنتم ما تتكلمون إلا عن الحيض، ما تتكلمون إلا عن دخول الخلاء، ما تتكلمون، لا 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 لا، نحن نتكلم في كل. الاقتصاد له ضوابط في الإسلام، السياسة لها ضوابط في الإسلام، علم الاجتماع له ضوابط، علم العلوم كلها لها ضوابط. يعني رب العالمين ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء أن تتكلم عن مثلا الطهارة والغسل والوضوء، ولا يتكلم على ما هو أهم، يعني يتكلم في هذه الأمور ولا يتكلم على سياسات الناس وعلاقات الناس. فلازم يكون في شمول وفي واقعية في الكلام. هذا يتكلم في فن وهذا يتكلم في فن، فننظر فنرى الصورة كاملة، صورة الإسلام كاملة. ثم ماذا بعد ذلك؟
المبادئ.
نعم أخي، الإعلام له مبادئ. أولا أول مبدأ من مبادئ في الإعلام حقائق صدق. أول مبدأ في الإعلام حقائق صدق، معلومة سليمة. من المبادئ في الإعلام أخرج من الذاتية إلى الموضوعية. الإعلام ليس لك، للناس. أخرج من الذاتية للموضوعية. أنصحك بالشيء الثالث، هو أن تعبر تعبيرا صادقا عن الجمهور، لا أن تعبر عن فئة معينة. عبر عن الجمهور وعن لسان الجمهور وكن معهم. كذلك من المبادئ التي تقام في الإعلام، عليك بالأمانة، عليك بالأمانة في الكلمة. إذن حقائق، حقائق، خروج من الذاتية إلى الموضوعية، أمانة، عبر عن الجمهور بصدق. فهذه هي المبادئ. ثم ماذا بعد ذلك؟
توصيات.
في الحقيقة أنا أوصي نفسي وإخواني بالإعداد العقدي، خصوصا من يتكلم في البرامج الدينية. إعداد عقدي، عقدي، إعداد فكري، إعداد لغوي، إعداد ذوقي. اهتم بقضايا المسلمين. الدين كما ذكرت لك بني على المصالح. اهتم بالكليات، بحفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. اهتم بهذه الضروريات. كن شاملا في كلامك، كن يعني أنعم الله علينا بمثل هذه الفضائيات ونجلس ونتكلم مع الملايين. إذن أقول لك عليك بالإعداد، وأوصيك بالإعداد، واجتهد واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيوفقك إن شاء الله. وكن واضحا سهلا بشوشا مع الناس. ثم ماذا بعد ذلك؟
ثقة مجتمعي به.
نعم، لا بد أن يكون المجتمع واثقا بك، لابد أن يكون واثقا بك. حينما تكون كما أخبرتك من قبل، أن تكون المعلومة سليمة، أن يكون الخبر صادقا، أن يكون الحكم معتدلا صائبا. حينما تكون كذلك، حينما تكون حريصا على الناس، اسمع كده في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أيوة، انت رجل إعلام، بيشق عليك أن الناس تفعل الشر
وتبتعد عن الخير. النبي مشقة كبيرة عليه، كان بيتحسر على الناس عليه الصلاة والسلام. نحن نحب الخير لكل الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، دي فيها مشقة عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، كن حريصا على الناس، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. بهذه الطريقة يثق فيك المجتمع. ثم ماذا بعد ذلك؟
مراعاة أحوال المخاطبين.
نعم، عليك أن تراعي أحوالهم يا أخي، راعي نفسية الناس. يعني يخرج واحد ويتكلم على بناء المساجد وكيت وكيت، طب رجل لا يستطيع أن يبني مسجدا، لا تحرمه في كلامك، قل له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت بتتكلم عن الحج والعمرة، هناك من عجز لا يستطيع أن يخرج لحج وعمرة، لا تنساه في الكلام. حينما تتكلم عن الصيام، هناك من لا يقوى على الصيام، قل له. هناك المريض، هناك هناك هناك. لذلك راعي نفوس الناس، راعي ظروف الناس الاجتماعية وأنت تتكلم. اعلم أن الناس عندهم مخزون فكري، ينبغي ألا تخرج عن هذا المخزون الفكري حتى لا تجعل الناس في اضطراب. إنما عليك أن تكلمهم بما عندهم من تقاليد وأشياء دينية واجتماعية، وتبدأ ترشد وتوجه. وعليك بالرفق، وعليك بالرحمة، وعليك باحترام الناس واحترام عقولهم واحترام كلامهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا الأسلوب تراعي أحوال المخاطبين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيراعي أحوال المخاطبين. ثم ماذا بعد ذلك؟
التلازم بين الحرية والمسؤولية في الإعلام الإسلامي.
والله العظيم، والله العظيم، هذه في منتهى الخطورة. نعم، نحن لسنا قضاة على الناس، نحن لا نتحكم في الناس، نحن نترك للناس الحرية. عبر عن رأيك، عبر عما في ضميرك، عبر عما في داخلك، عبر. الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ليه علمه البيان؟ يعني علمه البيان، يعني جعله يخرج ما في ضميره ويبينه للناس. فكيف نكتم الناس؟ لا لا لا، لا بد أن يكون هناك حرية، لكن الحرية بضوابط. مش معنى الحرية يأتي إنسان فيتطاول على رسول الله ويسب الرسول وقول دي حرية، حرية التعبير، يأتي فلا يراعي مشاعر المسلمين ولا مقدسات المسلمين وينتهك حقوق الإنسان، بل يتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، بل يتكلم عن القرآن، عن أمور ما ينبغي أن يتحدث عنها. نحن حينما نرى شخصا معينا مثلا يريد أن يتطاول على أي أحد من المسؤولين الكبار للبشر، نرى تحجيما له. فرب البشر أولى بذلك، وديننا أولى بذلك. لذا إنني أقول لإخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نراعي هذه المسؤولية. في حرية لكن مع الحرية مسؤولية، مش يبقى في مسؤولية وتضييق على الناس، أو يبقى في حرية وانفتاح بغير مسؤولية، فنقع ونضرب في الثوابت. ثم ماذا بعد ذلك؟
التلازم بين المعنى الحق والشكل الجميل.
أنا لا أدري، لا أدري لماذا بعض الناس يصرون، يعني يصرون على أن يخرجوا الإعلام الإسلامي في غير الصورة الجميلة. حينما خرج برنامج فيه بعض الجمال وبعض الأشياء، قالوا هذا لا يليق ببرنامج ديني، هذا لا يليق بكذا وكذا. ليه يا أخي؟ من الذي فصلنا عن الجمال؟ الكلمة الحق والإعلام الحق والإعلام الإسلامي لا تستطيع أن تفصله عن الجمال. اسمع اسمع في القرآن الكريم، ولله الأسماء الحسنى. يعني الحسنى التي بلغت الغاية في الجمال. إذا كان رب العالمين أسماؤه جميلة، صفاته جميلة، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال. بل اسمع اسمع في القرآن الكريم، فاصفح الصفح الجميل. بل اسمع وهجرهم هجرا جميلة. بل اسمع رب العالمين يقول فصبر جميل. في جمال في الإسلام. اسمع ماذا يقول الله عن ديني، ومن أحسن دينا ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن دين الله أحسن شيء، ما فيش انفصال جمال. يعني إن لابد أن يخرج الداعية أو أن يخرج الإعلامي الديني، لابد أن يخرج في صورة يعني قبيحة وهذا لا يليق به. شوف يا عم المشايخ بيلبسوا إيه، شوف يا عم يخرج الواحد مش عارف الشيء المكوي، والسلف ما كانوش كده. سبحان الله، ما الذي فصل هذا عن الجمال؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الإنسان يحب أن يكون نعله حسنا وثيابه حسنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أما الكبر يا إخواني بطر الحق، رفض الحق، وغمط الناس، واستحقار الناس. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ده جمال القرآن، انظر في نظامه وترتيبه، ما ترى آية تختلف مع آية ولا تتناقض، تناسب وتناسق في القرآن الكريم. فديننا كله جمال، وسنتنا كلها جمال، فلا نفصل كلمة الحق أيها الإعلامي عن الجمال. لكن بعض الناس ما عندهم ذوق، ينظرون للجمال إنه عري، إن الجمال في المثيرات في الإغراء. بل يأتي الواحد مثلا واحد يجي على الشفايف سوداء ويجي على العيون زرقاء ويقول لك ده جمال، كما يفعلون بعض الشباب من بعض الطوائف. لا، ده مش جمال. يقطع في ثيابه مثلا من أي جهة ويقول لك ده الجمال. لا، وبعض الناس تقول لك لا، الحق ما يجتمعش مع الجمال. هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا، وديننا وسط، المعنى الحق والشكل الجمالي يتلازمون في الإعلام. فتنبه لهذا أو انتبه لهذا. ثم ماذا بعد ذلك؟
الهدف من الإقناع. الهدف من الإقناع.
نعم، لنا هدف، لنا هدف نريد أن نصل إليه. ليس الهدف، لا 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 لا, لا والله ما الهدف دنيوي، إنما نريد هدفا. ما هو الهدف؟ نريد أن نعبد الناس لرب الناس. ما الهدف؟ نريد أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما الهدف؟ نريد أن نحق الحق وأن نبطل الباطل. ما الهدف؟ نريد أن نكشف الكذب وأن نكشف عوارة. ما الهدف؟ الهدف أننا نريد أن نبين للناس الإسلام في صورته الحقيقية. ما الهدف؟ أن ندافع عن هذا الدين وأن ندافع عن حقوق الإنسان. ما الهدف؟ نعم إخواني، الهدف أننا نريد للمجتمع الخير، نريد لكل البشرية التطور. ليس معنى ذلك أننا نأخذ الناس في الأمر الديني، لا، من الإسلام أن نتقدم في الطب، من الإسلام أن نتقدم في الهندسة، من الإسلام أن نتقدم في كل هذه الأمور وأن نتقن أعمالنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإتقان. أيوة والله يعلمنا الإتقان في كل شيء. وقف صلى الله عليه وسلم مرة، حتى لا أطيل، وقف على شفير قبر وهم يلحدوا القبر للميت، فقال صلى الله عليه وسلم: سووا هذا اللحد، سووه. ثم قال: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسن. الله أكبر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لنا هدف، وهذا الهدف أننا نريد للناس الخير وأن نحذرهم من الشر. ثم ماذا بعد ذلك؟
الرسالة المقنعة. الرسالة المقنعة.
نعم، إعلامنا، رسالتنا مع الناس مقنعة. والله العظيم ما هناك حكم شرعي يخالف العقل أبدا، ما يخالف العقل. العقل يا أخواني له حدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل يستطيع الإنسان العقل أن يخبرني الروح الذي بداخله ما لونها؟ طيب ما حجمها؟ طيب ما وزنها؟ طيب الروح في أي مكان في البدن؟ أخبرني. طيب هل الأرواح كلها من جنس واحد؟ أخبرني كيف صنعت الروح؟ هل يستطيع إنسان أن يخلق روحا؟ هل تستطيع دولة؟ هل يستطيع الأرض؟ نحن لا ندري عن بعض أشياء في أبداننا. نتعرف على بعض الأشياء التي أخفاها رب العالمين ليعلم البشر أن فوق كل ذي علم عليم. الدم إذا مر على كليتك أعطاها بولا، وإذا مر على أنفك أعطاه نخامة، وإذا مر على فمك أعطاه بصاقا، وإذا مر على عينك أعطاه دمعا، وإذا مر على أذنك أعطاه شمعا، وإذا مر على بدنك أعطاه عرقا. كل هذا والدم واحد، يا ترى كيف؟ الكيفية يعلمها الله. فهناك أشياء، لا أقول لك إلغي العقل، لا، ده في القرآن: أفلا يعقلون، أفلا يفقهون، أفلا يعلمون، أفلا يتدبرون. في القرآن لا نلغي العقل، إنما نقول لا يتجاوز العقل حدوده، لا يتجاوز العقل حدوده. لذلك رسالتنا رسالة مقنعة، فطر الله الناس على ذلك، ما من مولود إلا ولد على الفطرة. ولذلك أقول لكم نحن أصحاب رسالة مقنعة، فعلينا أن نتكلم في مقاصد الشريعة وفي الكليات ونقنع الناس بالحق الذي معنا، ولو فهموا الإسلام فهما صحيحا ما تخلى إنسان عنه. ثم ماذا بعد ذلك؟
الإعلام فكرة ومنهاج.
إخواني بالفعل الإعلام فكرة ومنهاج، لكن إعلامنا دين، إعلامنا شرع. إخواني الرسالة التي نقدمها للناس هي العمود الفقري، هي العمود الفقري للإعلام. يعني شاشك هذه ما رسالتها؟ رسالتها هي عمودها الفقري، هي عمودها الفقري. لا بد أن نوضح هذه الرسالة. الرسالة عالمية، النبي عليه الصلاة والسلام ما حجم الإسلام كان يرسل رسائل صلى الله عليه وسلم للملوك، فعلينا أن نوضح وعلينا أن نبسط وعلينا أن نفهم وأن نزيل الشبهات، وأن نعلم أن الإعلام للناس لا للقائم المتصل عليه فقط ولا للمصلحة، إنما الإعلام يبث الخير للناس ويحذرهم من الشر ويزود الناس بالأخبار الصحيحة والحقائق الثابتة والمعلومات السليمة حتى يكونوا رأيا صائبا فيفعلون الخير ويمتنعون عن الشر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق القائمين على الإعلام لكل خير، وأن يجعلهم دائما يسعون لما فيه الخير للعباد وللبلاد، وأن يجعلهم يحذرون الناس من كل شر ومن كل ضرر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا حق.